Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم السبت الموافق 3 سبتمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. تضارب التصريحات حول موعد توقيع الاتفاق الإطاري، والبرير يحدد يوم الاثنين موعدا للتوقيع، وعادل خلف الله ينفي. لجنة المعلمين تعلن الإضراب يومي الأربعاء والخميس، ومحامو الطوارئ يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حول استخدام الأوبيلين. طعن أحد رجال الإدارة الأهلية بشرق دارفور وسقوط دانات أر بي جي بحقل بليلة النفط في غرب كردفان. مجلس البيجا بقيادة أدروب يعلن التصعيد الشامل والمتدرج، ونازحو النيل الأزرق يشتكون من صعوبات في إلحاق أبنائهم بالمدارس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن دكتور الواثق البرير القيادي في الحرية والتغيير تحديد موعد أقصاه يوم الاثنين للتوقيع على الاتفاق الإطاري، وقال في مقابلة مع راديو دبنجا إن الحرية والتغيير ستعقد اجتماعا حاسما لتحديد الموعد بصورة قاطعة، وتوقع البرير التوقيع على الاتفاق النهائي خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع وصولا إلى تشكيل هياكل السلطة، وأكد استمرار المساعي لإقناع مناوي وجبريل بالتوقيع على الاتفاق الإطاري، مبين أن أغلبية قوى الثورة السياسية والمهنية الحية وقوى الانتقال مستعدة للتوقيع. وأضاف في هذا الخصوص:
التوقيع ما حيتخطى منتصف هذا الأسبوع، يلا حتى أول الاثنين بإذن الله.
التفاهمات والتشاورات جارية مع السيد مني والدكتور جبريل، هم الوحيدين الآن خارج المنظومة بتاعت قوى الثورة، غير موقعين يعني أو غير مشمولين، وده برجع لهم هم يعني.
أعلن عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البحث العربي الاشتراكي إرجاء التوقيع على الاتفاق الإطاري، وهو الموعد الذي حدده المكون الانقلابي إلى أجل غير مسمى. وأكد عادل خلف الله لراديو دبنجا تمسك حزب البحث العربي الاشتراكي بموقفه في استحالة الوصول إلى تسوية تحقق أهداف الثورة وتطلعات الشعب السوداني، وقال إن الحرية والتغيير شكلت 4 لجان لدراسة الملاحظات المكتوبة على وثيقة الدستور والإعلان السياسي والاتفاق الإطاري من عدة جهات، من بينها حزب البحث، وزاد أن المكون الانقلابي يهدف من خلال التسوية إلى كسب الوقت وإحداث المزيد من التصدعات في جسد قوى الثورة. وأضاف في هذا الخصوص:
تم الإرجاء، ما تحدد موعد لا أحد لا اثنين، هو تم إرجاءه من السبت اللي كانت مقترحة من قبل المكون الانقلابي. الموعد مربوط بأنه في زي حوالي 3 أو 4 لجان تشكلت عشان تدرس ملاحظات الأطراف اللي قدمت ملاحظات مكتوبة سواء على الوثيقة أو الإعلان السياسي أو الاتفاق الإطاري.
أعلن المحامي ساطع الحاج رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية رفضه ملاحظات العسكريين حول وثائق الترتيبات الانتقالية، وأكد ساطع الحاج لراديو دبنجا ضرورة إبعاد العسكر من التفاوض وحصره بين القوى المدنية بما فيها حركات الكفاح المسلح، وجدد رفضه لأي شراكة مع العسكر، وقال إن أي اتفاق لا يأخذ في الحزبان لجان المقاومة ومواثيقة لن ينجح عبور الفترة الانتقالية، ودعا لتغوية لجان المقاومة وتجزيرها والاعتماد عليها في إنجاز مهام الفترة الانتقالية. وأضاف ساطع الحاج في هذا الخصوص:
مفاوضات بين قوى مدنية والعسكر يعطون ويؤشرون بالقلم الأحمر على الوثيقة الترتيبات الدستورية هنا وهنالك، ويعدلون هنا وهنالك. أنا أعتقد هذا أمر يعني واحد من التحديات التي لن تسمح بالتطبيق الفعلي، لأن تكون هنالك اتفاق يستطيع أن يعبر بالبلد إلى بر الأمان.
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين الإضراب عن العمل يومي الأربعاء والخميس القادمين للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ومطالب أخرى. وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماع لها يوم الخميس إن النسبة العام لتنفيذ إضراب يوم الاثنين الماضي بلغ 96%، وأشارت لانضمام مناطق في أغاصي السودان للإضراب لأول مرة، وهددت اللجنة بالإضراب الشامل في حال استمرار تجاهل السلطات لمطالبها. كشف تجمع العاملين في النفط عن سقوط عدد من دانات RBG حول محطة FNI بحقل بليل النفطي بولاية غرب كردفان مساء الخميس في استمرار للعمليات التخريبية بمربع 6، وشهدت حقول البترول في وقت سابق سلسلة من العمليات أدت لتوقف جزئي في الإنتاج وعمليات النقل. وكان نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي أكد خلال مخاطبة الأسبوع الماضي عدالة قضية المحتجين في مناطق النفط، مبين أن الحقول أنشئت في المراعي دون توفير البديل الملائم. أصيب العمدة الهادي بورما الذي يتبع للإدارة الأهلية للرزيقات بالطعن في اليد اليسرى بسكين ظهر أمس الجمعة في محلية أبو جابرة بولاية شرق دارفور، وذلك أثناء حضوره لواجب العزاء في شخص قتل بواسطة آخر يتبع لإدارته. واستنكرت الإدارة الأهلية ما جرى للعمدة باعتبار أن الإدارة الأهلية محايدة وتعمل دائما على حل المشكلات الأهلية، كما أدان أبناء العمدة المصاب هذا الاعتداء مبينين أن العمدة ذهب بحسن نية لأداء واجب العزاء. كشف نازحون في مراكز الإيواء بالدمازين عن بدء إلحاق أبنائهم التلاميذ في الدوام الثاني بالمدارس منتصف الأسبوع الجاري، واشتكى النازحون في استطلاع إجراه راديو دبنجا بأن أبنائهم لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس لعدم توفر الزي المدرسي، وأوضحوا أن الجهات المسؤولة وزعت كميات محدودة من الزي المدرسي والأحذية والحقائب المدرسية، وطالبوا بالإسراع في توفير المستلزمات لأبنائهم حتى يتسنى لهم بدء العام الدراسي. وأضاف النازحون في هذا الخصوص:
من المدينة 8 عندي أخواتي بيقرن ما نزلوا في المدارس، ما عندهم زي المدرسة، وفاتوا المدرسة رجعوهم نورشام جعفر داليا داود رجعوهم لأنه ما عندهم زي المدرسة.
طالب محامو الطوارئ النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق في استخدام المغزوف الأوبلين الذي استخدم في المواكب الأخيرة وكل الأسلحة الممنوعة والمحرمة بجانب طريقة استخدام الغاز المسيل للدموع، كما طالب المحامون في مذكرة وقع عليها 90 محامي بتكوين لجنة تحقيق بشأن كل الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها والإعلان عن ذلك. وشددت المذكرة على تفعيل آليات الرقابة والمتابعة منها آلية تلقي الشكاوى المباشرة عن الانتهاكات والإعلان عن نتائج مراقبة السلطات التقديرية الواسعة الممنوحة لقوات الشرطة. قالت صفاء العاقب الناشطة الحقوقية في مجال السلام والنوع ورئيس ملتقى نساء دارفور إن الوضع الحالي بعد انقلاب 25 أكتوبر لا يوفر أي حماية للنساء خاصة في مناطق النزاع والحروب القبلية. وقال صفاء العاقب لراديو دبنجا في إطار حملة 16 يوم لمحاربة العنف ضد المرأة إن المساحة المتاحة للنساء في الفضاء العام قلت كثيرا خاصة في مناطق النزاع، وأشارت إلى تضرر النساء من العنصرية وخطاب الكراهية، ونبهت إلى تضرر النساء من استمرار العنف والكشات وحملات النظام العام، مبينة أن القضايا المرتبطة بالحقوق وقانون الأحوال الشخصية زادت بعد الانقلاب. وقالت إن المزارعات في مناطق النزاع يعانين من انطلاق الماشية في المزارع، وأكدت عدم إمكانية وقف العنف ضد المرأة في ظل عدم وجود حكومة مدنية داعية لفعل حقيقي لإنهاء العنف ضد المرأة عبر التدابير والتشريعات والتدخلات اللازمة. وقالت
المساحة بالنسبة للنساء في الفضاء العام زي قلت بسبب عدة أسباب، واحدة في المناطق اللي فيها نزاع وفيها حروب قبلية وفيها عسكرة وفيها لغاية أسير الموضوع الحماية متحسم وملف سلام لم ينفذ.
كشفت اللجنة الخماسية لمناهضة التعدين الإفراج عن 25 معتقل يوم الخميس على خلفية أحداث معتقلي غرب السكوت وسوق خناك ونادي أبو راقة بالولاية الشمالية. وقالت اللجنة في بيان إن الإفراج جاء برهن عقار بقيمة تفوق 7 مليار جنيه بعد تقديمهم لمحكمة في دونغولا يوم الخميس وتقدير التلف ب 11 مليار. وأوضحت أن هيئة الدفاع لجأت لهذه الخطوة تقديرا لحالة المعتقلين والذين يحتاجون لرعاية صحية عاجلة كنتاج للتعذيب والتنكيل الذي تعرضوا له منذ اعتقالهم، ومن بينهم أصحاب أمراض مزمنة. وجاء الاعتقال على خلفية اعتصام في سوق الخناق غرب السكوت رفضا لشركات التعدين، وتطور لاشتباكات بعد فض السلطات للمعتصمين باستخدام القوة مما أدى لحرق عدد من المرافق. نفى المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة الجناح المناوي للناظر تريك علاقته بالكتلة الديمقراطية التي نصبت الناظر تريك نائبا للرئيس. وأعلن المجلس في بيان ختام اجتماع الهيئة القيادية العليا أمس الجمعة التصعيد الشامل المتدرج ابتداء من 10 ديسمبر الجاري، وأكد المجلس تمسكه بقضية شعبه المصيرية وعدم اعترافه بأي وثيقة أو إعلان لا يتحدث بشكل واضح عن إلغاء المسار وإعلام منبر تفاوضي، وأكد رفضه أي توقيع تسويات بعيدة عن قضية الشرق العادلة، معلن تسيير المسيرات السلمية والوقفات الاحتجاجية في كافة المناطق. نفى المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة بقيادة تريك تنازله عن مطلبه بإلغاء مسار الشرق وتخصيص منبر تفاوضي خاص لإقليم شرق السودان. وقال المجلس في بيان إن انضمام المجلس إلى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أتى لأنه أنسب تحالف حيث يشمل الاتحاد الديمقراطي الأصل والحركات المسلحة التي وصفها بالمؤمنة بإلغاء المسار. وأوضح أن المجلس ليس ضد اتفاقية جوبا بكاملها بل يرفض مسار الشرق فقط. وقال إن الكتلة ضمنت قضية شرق السودان ضمن دباجتها وفق مرجعية مؤتمرات سينكات الأول والثاني، والتي أكدت إلغاء مسار جوبا المشؤوم وتخصيص منبر تفاوضي خاص لإقليم شرق السودان لا يستثنى أحد. قال المحامي نصر الدين يوسف دفع الله إن قرار البرهان بتجميد النقابات لا يعني نقابة المحامين. وأوضح لراديو دبنجا أن مسجل تنظيمات العمل لا يملك سلطة قانونية في مواجهة نقابة المحامين، مبين أنهم بلا مخدم وأن المحاماة لها قانون خاص ونظام أساسي يحكم طريقة إنشائها. ويعتبر القرار تدخلا في استغلالية وعمل إنشاء وتكوين النقابات. وقال إن السودان ملزم باتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي وقع عليها في العام 2020 التي تنص أن الجمعيات العمومية هي المرجع الوحيد. وأضاف في هذا الخصوص
في الواقع طبعا إحنا كمحامين برضو تقول أن نقابة المحامين ليست طرفا حتى في القرار الصادر من رئيس مجلس السيادة، لأنه المحامين يعني مسجل تنظيمات العمل ليس له أي سلطة قانونية في مواجهة نقابة المحامين أو المحامين، أنه المحامين أصلا ليست هناك مخدم لهم.
الخبر الأخير في النشرة، حذر مواطنون بمدينة الضعين حاضرة ولاية الشرق دارفور من ظاهرة انتشار السلاح وإطلاق الأعير النارية في المناسبات مما يتسبب في أحداث مأساوية. وطالب مواطنون السلطات بضرورة التدخل لمنع حمل السلاح وإطلاق الزخيرة الحية، مشيرين إلى المرات العديدة التي تحولت فيها الأفراح إلى أحزان ومآسي. من ناحيته قال العميد شرطة إبراهيم صالح مدير شرطة محلية الضعين إن لجنة أمن المحلية عندما تمنح تصديقا لإقامة الحفلات تضع معه شروط أساسية تتعلق بزمن انتهاء الحفل وعدم إطلاق الأعيرة النارية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. أقام يوم أمس الخميس محامو الطوارئ مؤتمر صحفي بالخرطوم حول استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بالتركيز على سلاح الأوبلين، والأوبلين هو السلاح الذي يتم به قذف عبوات الغاز المسيل للدموع، لكن الشرطة درجت في الآونة الأخيرة على تعبئة هذا السلاح بالحجارة وقذفها على المتظاهرين السلميين، الأمر الذي أدى إلى وفاة 2 من المتظاهرين مؤخرا والعديد من الإصابات. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام بنقدم لكم تغطية لهذا المؤتمر ونتناول فيها حديث كل من الأستاذ المحامي صالح بشرى عضو محامو الطوارئ والمقدم شرطة معاش الطيب عثمان، ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بتقديم حديث المحامي صالح بشرى عضو محامو الطوارئ المتحدث عن استخدام الشرطة للعنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين في منطقة أندرمان.
تم استعمال سلاح الذي راح ضحيته 2 من شباب أندرمان، محمد نادر الفاضل ومحمد عمر عبد اللطيف، وهما صديقان ويسكنان في نفس المنطقة. أصيب الأول إصابة بالغة بالقبضة في الرأس أدت إلى الاستقرار داخل المخ وتعشيمة بالدم. أما محمد عمر فأصيب في البطن أدت إلى تفجير الكبد وتكسير الأضلاع وتكسير 2 مسوسة فقرية وتكسير الكلى. كل هذه الإصابات أدت إلى استشهادهما الاثنين معا في ظرف يومين. سلاح الأوبلين استخدم كثيرا في الأونة الأخيرة في أندرمان وخاصة في شارع 40، وبالأمس تم استخدامه أمام البرلمان وهنالك إصابات عدة حدثت بالأمس. مستشفى وعد استقبل أكثر من 30 حالة إصابات وحده، ومستشفى 40 أيضا استقبل عدة حالات وهنالك حالات تم علاجها في المستشفيات الأخرى. استقبال الأوبلين أخيرا سببه استخدام لسلاح الشر الشطاري الذي برضو استعمل في كثافة في أم درمان والخرطوم وبحري. استشهد على اسمه طفل عمره 13 عاما أحمد مقام الدين في شارع 40. هذا الطفل عمره 13 عاما اختلط بجسده الصغير حوالي 33 مقذوف ناري من سلاح الخرطوش أدى في وفاته. لم يكتف القوات الأمنية لذلك، بل هناك رشد المياه وضرب ودهس بالسيارات والمدرعات، وهنالك شهيد تم دهسه، وقبل أن يتم دهسه تم إطلاق خرطوش على جسده، استغلت واحدة في الرأس والثانية في الصدر، وبعد ذلك تم دهسه بالمدرع. في أم درمان كما ذكرت هناك 48 شهيد، تم فتح البلاغات 36 بلاغ لوحدة حافل القسم الأوسط من أندرمان، وستة بلاغات في القسم الجنوبي من أندرمان، وبلاغ بقسم المهندسين، وبلاغ بقسم أبو سعيد، وبلاغ بقسم مبدأ، وثلاثة بلاغات في القسم الشمالي من أندرمان. كلها تحت نص المادة 21-130 من القانون الجنائي، وظلت البقية حبيسة في الأحسام حتى الآن. وباشرت الإجراءات محمد طوارئ هذه الإجراءات كافة، وقمنا بالرصد منذ الانقلاب 25 أكتوبر. يقوم محامي الطوارئ بالرصد في الميدان والمستشفيات والأجسام، ومنذ ورود الخبر يتحرك محامي الطوارئ للأجسام والمستشفى المختص وعمل الإجراءات القانونية واستخراج كورنيك 8 جناحي واستخراج عبر التشريح والاتصال بأخصائي التشريح وحضور إجراءات التشريح كافة وتجهيز كافة المعينات لأسرة الشهيد من تحضير الإسعاف وكافة الإجراءات القانونية وفتح البلاغ. وانكسرت الاعتقالات منذ 25 أكتوبر مئات الاعتقال المعتقلين والمعتقلات، عندما يتم تصديق لهم بالضمانة يرفض مدير القسم أو الشرطي إطلاق سراحهم رغم تصديق ضمانة لهم، ونجد تعنوا كثير جدا من القوات الشرطية والأمنية، ولا زالت الانتهاكات تتكرر ولا زالت مستمرة حتى بالأمس الخريف، حيث تم استخدام المدرعات والرصاص المطاط والقنابل الصوتية والبومبان لكثافة الدمان، وحتى الأوبلين تم استخدامه بالأمس حول محيط البرلمان ومدرسة المؤتمر وكوبري فورمان. كل ذلك يؤكد بأن الدمان مستهدفة من الإنقلابيين. نناشد بإيقاف هذا السلاح القاتل الذي رحب يده اثنين من الشهداء وأصيب العشرات بإصابات بأحد
المسلمين. مستمعينا الكرام، ننتقل من الأستاذ صالح بشرى المحامي عضو محامو الطوارئ إلى المقدم شرطة معاش الطيب عثمان، ونقدم لكم حديثه الأدلى به في المؤتمر الصحفي اللي أقاموه محامو الطوارئ يوم الخميس بالخرطوم، واللي كان حول استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين وخصوصا سلاح الأوبلم. فلنستمع لحديث المقدم شرطة معاش الطيب عثمان.
من الأوبلم، نعم. طيب، الشرطة حاليا تستخدمه، هل مسموح لها قانون باستخدام الأوبلم؟ نعم، القانون بيد الشرطة الحق، لكن هل الاستخدام للأوبلم الآن هو الاستخدام الأمثل والاستخدام القانوني؟ الجواب أنا أسكت فيه بداية، ما في أي نص بيجبر إنه أنا أستخدم القلم ما لم أنا أستخدم القلم كقاتل أو كسلاح مؤذي، وده اللي بتستفيد منه الشرطة حالياً، أو بتحاول تشرعي الممارسة غير المشروعة، تحاول تشرعنا لممارسة مشروعة من خلال الصلاحية والنص اللي بيديه لها القانون. في استخدام الأوبلم كغازف وسيل الدموع في يعني عشان تحمي به نفسها، لكن زي ما قلت لكم القبض ده أنا ممكن أجعل منه سلاح قاتل. طيب، الاستخدام الأمثل والمنصوص عليه في القوانين والمدربة عليه الشرطة من الكتف المستخدم، لا بد من ارتفاع ماسورة الأوبلم 45 درجة. ليه 45 درجة؟ والمسافة اللي مفروض أقلها 90 متر، أقلها 90 متر، يعني القوة اللي تستخدم هي لابد من إنها تكون بعيدة من الموكب بأقل درجة، أقل مسافة 90 متر. الزاوية 45. 45 ليه وجد يعني وجد 45 لأنه يا أخوانا المادة المغزوفة هي مادة كيميائية بتاخد زمن معين عشان تصل بأكبر فعالية للحدة اللي هي مفروض تنزل فيها. لكن كلكم وأنا هنا هتكلم بعد شوية زي ما قلت لكم حول الاستراتيجية بتاعتي، استراتيجية محاصرة الهناء ده بالنسبة للإعلاميين وللأخوانا المحامين. الاستخدام ده يفترض يكون زي ما قلت لكم 45 درجة، لكن ما قاعدين يستخدموا 45 درجة. وكلكم راجعوا الأشرطة بتاعت الفيديو والصور الثابتة اللي بيصوروها الناشطين اللي بيصوروا والثوار. الصور دي بتلقى العسكري أو مستخدم السلاح ده بيكون عقله بزاوية 90 مع جسمه هو معناته هو عايز يستخدم هذا السلاح استخدام سلاح قاتل، يعني يجعل من السلاح غير القاتل سلاح قاتل، لأنه هو ما قصد الجانب بتاع تكملة الدورة الزمنية عشان يشتغل فيها وهنا بيستخدمه. للأسف الشديد أنا بقولها يعني بأسف عليها جدا، وأنا ضابط شرطة سابق، إنه الآن اللي أنا بشوفه في المواكب بصورة مستمرة وبتشوفوه كلكم إنه أفراد الشرطة بالذات الآن بيجوا كأنهم جايين لممارسة هواية في اصطياد أولادنا وشبابنا بصورة واضحة حديدة، يعني في استخدامه اللي بالأمس إلى الموكب بتاع البارح كلنا شفنا الفيديو اللي أصيب فيه الشاب إصابة مباشرة، يعني وقع يعني من قوة الإصابة، يعني ده بيأكد إنه من استخدام مباشر. طيب، الحاجة المهمة الأخيرة اللي عايز أتكلم معاها عرفت الأوبلم واستخداماته، وتكلمت عن استخدام الشرطة للتدرب المشروع في قواعدها لشرعنة الممارسة القاتلة، الممارسة بكل بساطة أنا أقدر أسميها ممارسة منحط. الجانب الأخير وأنا أفتكر أنه الجانب الأهم اللي هو أنا بتمنى من أخواننا وكل المهتمين وكل الناشطين في المجال دي بالذات اخوان القانونيين انه لابد من تعديل واجراء تعديل على استراتيجيه محاصره المنافق. بمعنى عشان ابسط اشرح، عاده لو اخذنا الخرطوم وما يجري فيها من كنموذج، المنطقه بتاعت الهلال بتاع الخرطوم شمال اللي بيحد من ناحيه الشمال بالنيل او شارع النيل، والهلال والقوس اللي بيبتدي من القياده العامه وبينتهي في كوبري النيل الابيض، المنطقه دي هي عامله شكلها في شكل هلال. المداخل بتاعتها مداخل محدده، واسوق تجربه في موكب انا كنت موجود فيه، كانت في قوه فوق لكوبري المسلميه اللي هو ده واحد من المراكز اللي بتدخل الهلال دي، بتدخل منطقه الخرطوم شمالا، وكانت في قوه مرتكزه فوق بتاعت شنطة، أقول بوضوح شديد يعني ما يضبط شنطة، لأنه نحن نعرف القوات المشتركة دي نعرف مميزة كويس يعني. ونحن تحت جنوب الكوبري، وأصيب من بين واحد من السواق، الساعة كانت تقريبا زي الساعة 2:30. بكل بساطة الزمن الدنيا القوة الموجودة فوق هي المسؤولة من صعود هذا الشارع، ما في أدنى شك، ما في أدنى شك. فبالتالي أنا بقول إنه لا بد من تغيير وتعديل الاستراتيجية اللي بتتعمل الآن، بمعنى إنه تحديد زمن الإصابة، توقيت مكان الإصابة دي اللي يقدم فيها الاتهام للقوة اللي كانت موجودة في الوقت ده في المكان دي بصورة مباشرة. مسؤولية ثانية بصورة المسؤول من الحته دي عشان يطلع القوه منه، اذا كانت الحي في الخرطوم مدير شرطه ولايه الخرطوم اللي هو رئيس اللجنه الامنيه لولايه الخرطوم، اذا هنا الاتهام موجه بصوره مباشره للقوه ومدير شرطه الولايه المعني، اذر وايز يفترض انه اذا ما طلع القوه دي يفترض انه يقع تحت طائله التواطؤ. وجانب اخر ما ننساه، قانون الشرطة وإجراءات العملية وقانون الإجراءات يلزم وكلاء النيابة بمصاحبة القوات اللي بتتعامل مع المواكب أو الشغب بين قوسين الشغب يعني. فبالتالي لا يمكن أن نتجاوز وكيل النيابة المعني من إدخال في ذلك، لأنه تقاعس إن ما مشى، وإن مشى معاهم وكان موجود معاهم وحصل هذه الانتهاكات فهو يتحملها بصورة مباشرة. فأتمنى من كل محامي القوارب وكل الناشطين في إنه يعملوا، لأنه فتح البلاغات بالصورة الحالية والتحميل المسؤولية للبرهان حميدتي للرباشي لبنوب بالصورة دي صعبة. يجي مدير الشرطة يكون هو المسؤول مسؤولية مباشرة ويحاصر بالاتهام إلى أن يدفن الجهة اللي هي أدلة تحريمات.
مستمعينا الكرام، بحديث المقدم شرطة معاش الطيب عثمان بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا واللي خصصناها لتغطية المؤتمر الصحفي اللي أقامه محامو الطوارئ يوم الخميس حول الاستخدام المفرط للعنف تجاه المتظاهرين السلميين بالتركيز على سلاح الغوبلين. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة لكم مني أطيب التحايا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
مستمعي راديو دبنجة في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل الخير. حلقة جديدة من قضايا الشباب نخصصها للحديث حول التسوية السياسية، مصير التسوية السياسية في السودان ما بين المؤيد والرافض للتسوية السياسية. سعيدين جدا أن يكون معنا مجموعة من الشباب نتحدث في هذه الحلقة عن التسوية السياسية ما بين الرافض والمؤيد للتسوية، وما مصير التسوية، وما هي خطط الشارع السياسية الآن فيما يتعلق بالحراك الثوري ومواصلته. سعيدين جدا بالشباب. معنا واحد من الشباب مجتبى منصور. مجتبى، يمكن أنت تكلمنا من شوية عن أنك محايد، يعني ماخذ جانب، يعني أنت لا مؤيد للتسوية ولا رافض للتسوية. عايزين نعرف وجهة نظرك فيما يتعلق بموضوع التسوية.
طيب، مرحب براديو دبنجة. يعني صراحة الموضوع كبير وشائك، وبيحتمل عدة يعني أوجه ممكن يؤول فيها الكلام عن الحديث عن التسوية السياسية ذاتها. لكن أنا في رأيي دا أثبت حاجة أولى، إنه عملية التسوية السياسية هي كعملية سياسية يجب إن الناس ما تجرمها، هي كعملية الناس تجرم ما تتضمن التسوية السياسية. يعني الليلة التسوية السياسية دي لو قدرت تحقق متطلبات الشارع بالتأكيد ما في زول بيكون واقف ضد ورافضة. لكن إذا كانت التسوية السياسية ما عالجت القضايا من أجل قامت ثورة ديسمبر، بيبقى إنه هنا التسوية دي يعني خسرانة لا محال، وما بتلقى زول يأيدها وزول يدعمها. طيب، في رأيي إنه الكتل الثورية والأحزاب السياسية القاعدة هالسعدي عشان تنجز مشروع بتاع انتقال لابد من أنه تكون هنالك منصة يتفقوا حول الناس ديل وينطلقوا منها لرؤية كيف يدار السودان خلال الفترة الانتقالية عشان نخش انتخابات حرة نزيهة. بعد ذاك الانتخابات الحرة والنزيهة ذاتها يبقى فيها الأساس والضامن للعملية بتاعت الانتقال في السودان هو التداول السلمي للسلطة والثروة في السودان، وإننا كيف نقدر نحدد بشكل سليم وبشكل واضح في ظل الفترة الانتقالية دي شكل الجيش اللي نحن عندنا الرغبة في إنه نشوفه كجيش وطني، إنه كيف نقدر نضع قوانين حتى للأحزاب السياسية، يكون في قانون للأحزاب السياسية دي بشكل واضح. أنا في رأيي إحنا مش رافضين للأحزاب السياسية، لكن إحنا رافضين لوجود أحزاب من دون قانون. يعني الليلة أنا في رأيي إنه أي حزب في السودان ده لو ما بقى فيه أكتر من مليون، أنا بالنسبة لي ده أصلا ما مفترض يكون صالح لأنه يكون حزب قاعد وينافس في الساحة السياسية. النقطة الثانية، نعرف الموارد بتاع تمويل الأحزاب السياسية ذاته بشكل شفاف. الأحزاب السياسية قاعد تتمول من وين؟ بتمول برامجها الانتخابية وحملاتها الانتخابية دي من وين؟ احنا كنا نكون عارفين مبدأ الشفافية ده، هو ذاته بساعدنا في اننا نتخلص من عدد الأحزاب الكثيرة دي، لانه في ظل الدكتاتوريات وفي ظل الحكومات الشمولية هي بتخلق تنظيمات سياسية بتمولها من الموارد بتاعت الدولة عشان تفشل بها العملية بتاعت الانتخابات الحرة النزيهة وتشتت بها الأصوات. ففي رأيي أنه يعني بأكد على أنه لابد من توجد هنالك منصة موحدة تجمع لجان المقاومة والأحزاب السياسية والكتل الثورية الأخرى في, 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 في خط يحقق تطلعات وطموحات ثورة ديسمبر المجيدة، ويأسس لسودان جديد بقيم جديدة وبأسس جديدة تكون المواطنة هي أساس للحقوق والواجبات. شكرا.
طيب، كثير من الناس الموجودين في الشارع اللي هم جزء من الحراك الثوري بيتهموا الأحزاب المختلفة بأنه تأثيرها قوي جدا على فيما يتعلق بموضوع التسوية. أبسط حاجة ممكن الزول الموجود في الشارع بيقول لك أي حاجة فيها أحزاب سياسية دي معناه فيها يعني أحزاب ممكن تنفذ أجندتها الخاصة. فبرضو رأيك شنو في الموضوع ده، تأثير الأحزاب على العملية بتاعت التسوية السياسية في الوقت الراهن؟
أي طبعا هو يعني بالضرورة أي حزب سياسي عنده أجندة سياسية يعني، وكلمة أجندة سياسية طبعا ما كلمة كعبة ولا 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 عيب ذاته، هو العيب إنك أنت تكون بتخدم في أجندة ما حقتك، ده العيب. لكن أنا في رأيي إنه يعني القوة الثورية والأحزاب السياسية دي ذاتها هي كلها ماشية في إنها تحدد أجندتها عشان تحقق بها أهدافها. يعني هسه لجان المقاومة دي وقت بدأت تعمل في 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 مواثيق، المواثيق دي سياسية، دي أجندتها، دي أجندتها السياسية للجان المقاومة. فأنا ما أفتكر إنه كلمة أجندة دي هي كلمة مجرمة ولا كلمة كعبة أساساً، وما بفتكر إنه من الـ من الـ من الـ من النظرة الديمقراطية لمستقبل العملية السياسية في السودان إنه تعلو أصوات تقول إنه ما دايرة أحزاب سياسية، لأنه يعني ما ممكن في جو ديمقراطي إحنا نحجر الرأي السياسي على الآخرين. وشكراً.
شكرا رادي دوبنجا. فأنا رافض التسوية لأن هي ما بتخدم لي الشارع العام، وإنه كان في شارع قبل انقلاب 25 أكتوبر وكان في انشقاق، ده باعتباره إنه خيانة لدماء الشهداء الغالي اللي قدموا أرواحهم لنا. ونحن رفعنا شعارات لا لا مساومة ولا شراكة، ولا بد يكون في حوار في الآخر، إنه الحوار ده بيشمل كل السودانيين، خروج العسكر للسكنات ويكون في دولة المواطنة السودانية.
لسه متواصلين قضايا الشباب، ومع عبد الرحيم محمد هو رافض للتسوية السياسية. عبد الرحيم، وجهت نظرك يعني فيما يتعلق بموضوع التسوية، ليه رافض التسوية السياسية وانت ما زلت جزء من الشارع؟ يعني
في البداية بنترحم على أرواح الشهداء الأبرار، ونسأل الله عاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الحميد للمفقودين والحرية لكل المعتقلين. الرفض للتسوية بيكمن من طلاق إنه التسوية هي يعني بقت واضحة للعيان إن يعني بتسعى بشكل أو بآخر إنها تغني وجود لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، الغتلة، المارس الانتهاكات في حق السوار بمختلف المسميات الجديدة. فرفضنا للتسوية عنده عدة يعني منابع. المنبع الأول إنه الحرية والتغيير في الفترة بتاعت قيادتها الأولى فشلت بشكل مباشر، يعني نحن بنتحدث عن فشل مباشر في 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 القدرة على الوصول لأهداف وغايات ثورة ديسمبر المجيدة. فيبقى المجرب لا يجرب. الشيء الثاني نحن بنرفض التسوية لأنه هي حاجة فوقية ظهرت من القوة السياسية دون استصحاب لجان المقاومة، وهي الفاعل الأساسي في الشارع، يعني هي اللي كانت بتحرك الشارع منذ انقلاب 25 من أكتوبر، هي اللي قدرت إنها تجهض الانقلاب، هي اللي قدرت إنها تخلص قيادات الأحزاب من الاعتقالات، هي اللي مارست الضغط على المكون العسكري لتحرير ال المعتقلين من الوزراء السابقين في الحكومة. فبالضرورة أي مشروع بيتجاهل رؤية اللجان ما هو إلا مشروع فوقي، الهدف منه نحن بشكل مباشر بنقول إنه الهدف منه تميع الأهداف بتاعت الثورة وإحداث عملية جديدة تقود ل ل ل لوعد الثورة وعدم وصول الشعب السوداني لأهداف وغاية الثورة ديسمبر. فمن المنطلق ده نحن بنقول إنه إذا كان في مشروع لتسوية حقيقية بتمثل إرادة الشارع كان من باب أولى إنه الناس تستصحب رأي الشارع. أي مشروع بتاع تسوية ما مستصحب لرأي لجان المقاومة هو مشروع مرفوض تماما، مرفوض تماما لجان المقاومة. الآن بقت قادرة إنها تعبر عن أهدافها، بقت قادرة إنها تعبر عن شعاراتها، بقت قادرة إنها تعبر عن مطالبها. فلا يمكن ولا يعقل للأحزاب السياسية إنها تمارس السلطة الأبوية على اللجان وتشرع في اتفاق مع العسكر من غير ما تستصحب رأي اللجان بشكل مباشر يحدد شكلية رؤية تنفيذ أو تنفيذ رؤية اللجان في أي عملية سياسية ممكن تكون في المرحلة القادمة. شكرا.
طيب فيما يتعلق بالحراك، هل يعني سمعنا تفاصيل كثيرة عن التسوية السياسية والعملية السياسية، تأثيرها في هذه المرحلة على الحراك الثوري والشارع السوداني؟
نحن في أو الشارع بصورة عامة كان بيسعى لأنه يوحد كل القوى المناهضة للانقلاب، ونحن لحد ما كنا بنرى كوادر الأحزاب السياسية والحرية والتغيير هي فصيل أساسي من الفصائل المناهضة للانقلاب العسكري والكانت جزء من الشارع، فأي عملية بتاعت فقد لأي فصيل بالضرورة أنه ممكن يخلق نوع من الربكة، ممكن يخلق نوع من فقدان حلفاء، لكن ده ما بيعني أنه الشارع السوداني هو متوقف عليه رأي حليف واحد. الآن في عدة مكونات ثورية بتناضل من أجل الوصول لأهداف وغايات ثورة ديسمبر المجيدة، والحرية والتغيير ما هي إلا عبارة عن مجموعة من الأحزاب ما دارين نذكر عددها، لكن هي كانت جزء إذا رأت أنه هي الآن عايزة تطلع خارج اختراق القوى المناهضة للانقلاب والسعي للتحول المدني الديمقراطي بتسويتها الفوقية الما مستصحبة كل القوى الثورية على الأرض، يبقى بالضرورة نحن بنقول إنه غربال الثورة شغال، وأي زول له منطلقه، فمن المنطلق ده بنقول إنه لجان المقاومة قادرة إنها تحافظ على زخم الشارع، محتاجين لعمل أكبر لمجهود أكتر، بنحاول بقدر الإمكان نتدارك الفقد الممكن يظهر من فقدان قوى الحرية والتغيير كقوة من قوى الثورة اللي كانت بتناضل مع الرفاق في الشارع.
طيب لو كانت التسوية دي كانت لجان المقاومة جزء من هذه التسوية، وانت شخص متواجد في الشارع وجزء من الحراك الثوري، يعني لو كانت لجان المقاومة هي جزء من التسوية، وجهة نظرك كانت حتكون كيف؟
أكيد طبعا وجهة نظري ممكن تختلف، وأنا وجهة نظري مبنية على ما 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 يعني الشلف في التسوية. كلنا شايفين اطلعنا بشكل مباشر على الدستور الانتقالي اللي عدته نقابة المحامين. الدستور غاسر جدا، الدستور ما بيستصحب المطالب الحقيقية بتاع ثورة ديسمبر المجيدة، الدستور ما فيه مبادئ حقوق الإنسان، الدستور بيحاول إنه يشرعن لقوة ارتكبت انتهاكات في حق الشعب السوداني، الدستور ما بيمثل رأي الشعب السوداني ككل. دي واحدة من الحاجات اللي خلتنا رفضنا التسوية. التسوية لو كانت أقلها بس متضمن رأي الشارع من غير استصحاب الناس اللي بيكوركوا بها دي، نحن ممكن نكون معها، حتى لأنه نحن من منطلق دعمنا للجان المقاومة نحن بندعم أهداف، نحن ما بندعم أشخاص. الأهداف اللي قاعد تكون إقبال لجان المقاومة هي دي أهداف الشارع. الدستور المشروع السياسي حسب الإطار الأعلن في الأسبوع السابق ما جهل حاجات كثيرة، وما بيمثل الرأي الغالب أو الرأي الحقيقي للشارع، هو يعني ده منطلقنا من رفضه. يعني اتكلم عن وجود حميدتي والبرهان بشكل مباشر في حاجة جديدة تم تسميتها بمجلس الدفاع، ده نحن في منظورنا انه ده شرعنا للغطلة والمجرمين. فيبقى اي مشروع بيقود لنجاح الثورة بتمثل في محاسبة المجرمين، يعني العدالة لا تتجزأ بأي شكل كان، هي اساس لنجاح الثورة.
لسه متواصلين قضايا الشباب، وبنتكلم اليوم عن التسوية السياسية. عبد الله آدم واحد من الشباب المؤيدين للتسوية السياسية. طيب بداية نتساءل ويتساءل الشارع السوداني، يعني بعد 25 أكتوبر الشارع كان رافض للآلات الثلاثة المعروفة جدا، لماذا التسوية في هذا التوقيت بالذات؟
طيب أول حاجة التبادي، أنا في رأيي الشخصي هي المسمى بتاع تسوية ما نتج من الأطراف بتاعته، هم اللي بيسموا دائما المولود بتاعهم الطرفين، هم سموه عملية سياسية. في فهم البسيط إنه التسوية دي عملية بتكون دايركت تسوية، الناس بتقعد بتتناقش حول تتفق على حاجات 1 2 3 4 وانتهى الموضوع على كده. لكن العملية السياسية دي كانت متكاملة في أو فيها ثلاثة مسارات. المسار الأول هو الحراك الثوري، ده أول مسار كان في العملية. هسه نحن قاعدين نشوف الآن دي فيها الحراك الثوري، قاعدين يطلعوا في المواكب وبيدعوا في صفحاتهم وبيدعوا في مواقعهم كلها للموضوع إن العملية اللي عمل الثوري حتى دعمه للشارع ده بشكل رسمي ما تغير فيه حاجة، دعمه للحراك. وأصلاً هي ما حتتم يعني كسخف بتاع تفاوض ذاته بدون يكون في ضغط على مستوى الشارع وكده. فأنا بالنسبة لي ده جانب واحد. الجانب الثاني هم قاعدين يعملوا على حشد التأييد الدولي. ده المسار الثاني هو التأييد الدولي ورأي المجتمع الدولي وكده في 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 المزلة بتاعت التأييد وجهات نظرهم في عملية التسوية اللي انتم سموها تسوية لكن هي صحيح عملية سياسية. فالجانب الثالث اي عملية سياسية، ما في عملية سياسية صامتة، ما حسيت سمعنا بعملية سياسية تمت اي زول بيكون ساكت بعيل الثاني وتمت العملية السياسية. اكيد بيكون فيها جانب بتاع تفاوض حتى على أقل مستوى استلام سلطة. عايز تستلمها كيف مثلا؟ هيخطوها لك في الشارع برا وتجي تأخذها ولا كيف يعني؟ يتركوها لك عند الجيران كحاجة؟ دي ما منطقية. فحتة انه انا فشايف المسمى الصحيح هي عملية سياسية، لانه يعني شايفينه قدامنا ده ما تسوية يعني مباشرة كده بس وخلاص، تقسيم بس بتاع حاجات وكده. العملية السياسية دي لحد الآن كان تقييم على مستوى الرأي الشخصي طبعا بالنسبة لي 65% دي يعني هي دي تأييد حقيقي، يعني بغض النظر عن التأييد حقيقي لي يعني بكل المعايير الدولية والمعايير المحلية. الحتة بتاعت انه لازم تكون بنسبة 100% تبقوا يا طيوم، نحن من قبل من الاستغلال اتفقنا كلنا بنسبة 100%، فممكن يكون ما في لازم يكون في حد ادنى، فحسي هي زادت عن الحد الادنى انا بالنسبة لي. وحتى الاطراف الرافضة المسألة دي عندها تخوفات عايزة يجاوبوا عليها، يعني زي ما كان المتحدث قبل شوية بيتكلم عن انه هو ما مشكلته في 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 المساله بتاعه التسويه، هو لما هو مسميها تسويه لكن مشكلته في انه العمليات بتدار بها التسويه ذاتها. انا بالنسبه لي هي عمليه زي ما ذكرتها في هي عمليه سياسيه زي ما ذكرتها في البدايه. فانا شايف الاليات بتاعه السؤال، نرجع للسؤال الاول المتعلق بانه الشارع طالب رفض طالب لاءات ثلاثه، لا 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 كده اللقاءات الثلاثة طلعت على بيه الشارع. أنا شايف إنه الشارع ذاته يعني هو سقف في دي سياسة وطالبة عميفياته إطار في إطار سياسي اسمه سقف. سقف بتاعنا اللقاءات الثلاثة. طيب. أنا شايف العملية الماشة دي تضمن لنا أهم حاجة عدم الإفلات، إفلات المجرمين من العقاب. يعني ما تدي بأي شكل، ما عندها حق العملية السياسية الماشية دي تدي أي ضمانات للإفلات من العقاب للمجرمين، محاكمة كل الموجودين في السجون الآن والبرة، تفكيك النظام، نظام الإنغاز، النظام الجاسم الجسم على صدورنا 30 ولا أكثر من 30 سنة، تفكيك النظام الجاسم بتاع الإنغاز كله. فإذا العملية مشت بالشكل ده أنا شايف إنه ما فيها أي مشكلة كعملية سياسية تأدي لنتائج إن شاء الله يستفيد منها الشعب السوداني التحقق هذا الثورة.
طيب اتكلمنا عن شكل التسوية أو المفهوم بتاع التسوية، أنت برضو اخترت إنه ما يكون اسمه تسوية، يكون يعني سميته بعملية سياسية. طيب يمكن في سوابق، يعني الشارع يمكن الناس موجودة في الشارع من 5 سنوات أو أكثر، وسبق وإنه كانت في شراكة مع العسكر وفي نتائج ملموس الشارع الرافض الآن للتسوية السياسية أو العملية السياسية إنجاز التعبير زي ما أنت تكلمت من شوية. عملنا شنو للشارع عشان نتكلم فيما يخص العملية السياسية أو التسوية الليلة؟ أنا بالمفهوم البسيط في ناس متواجدة الآن في الشارع رافض الشراكة، رافض التفاوض، وما في شرعية ذاته للعسكر الآن. طيب هل كان من باب أولى إنه نملك الشارع فكرة العملية السياسية أو نملك الشارع الفكرة بتاعت التسوية؟ عشان في ناس ممكن تكون مؤيدة، يعني من شوية كان معنا واحد من الشباب المحايدين مفهومه إنه إذا كانت التسوية بتخدم الشارع السوداني وبتلبي طلبات الشارع السوداني فالحاجة دي هو من ضمن التسوية أو العملية السياسية.
طيب تمام. المنطق دائما أو الثورات العالم كلها الكرينا لها أو قول اللي عرفنا عنها أو سمعنا بها إنه دائما التحقيق بتاع أهداف بيكون عنده آليات وعنده ظروف الموضوعية اللي بتحقق فيها. فالمسألة بتاعت إنه نحن بنتكلم عن الشارع وبنقدم للمشانق وبنعمل الحاجات دي، نحن ظروف الثورة موجودين على مستوى الشارع من بداية الحراك لحد تاريخ اللقاء هسي الآن دولة حد موكب أمس قاعدين موجودين على مستوى الشارع، عارفين المعطيات بتاعة العمل على مستوى الشارع وعلى مستوى الحياة ممكن تتحقق. أنت بتتعامل مع نظام مع نظام عسكري الآن معه السلاح في إيده، فإنك أنت من الأفضل إنك أنت ما دار تجر إنه الثورة تجر الثورة لخيارات لا ممكن. نحن دارين خيارات الممكن وبتقدر تضمن لنا إنه عدم إفلات المجرمين من العقاب. أنا زي ما قلت دي نمرة واحد. نمرة اثنين ألخص تاني بس في 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 حاجة بسيطة. أنا شايف إنه بسؤالك إنه ليه التسوية مثلا ما ملكت الشارع يعني قاعدين نعمله في شنو؟ هو ما عنده ضمانات. العمل السياسي ده ما عنده ضمانات بنسبة 100%، لكن عنده جهود بتتضافر مع بعض عشان تحقق هدف محدد، لكن ما بيقدر بده ضمانات إنه ده الحل بنسبة 100%.
أي لكن الشارع يعني في كثير من الناس المتواجدين في الشارع أو جزء من الحراك الثوري بيتهموا الأحزاب وبيتهموا الأشخاص اللي هم جزء من التسوية إنه ما بيملكوا الشارع المعلومة. التفاوض ده دائما بيكون تحت الترابيزة زي إنجاز التعبير يعني.
تمام. أنا شايف إنه المسألة ما كده، ما شكلها ما عامل كده. يعني مثلا نعمل مؤتمر يقولوا إن إحنا قعدنا الليلة مثلا مع مثلا مفوضين من المكون العسكري عشان يتناقشنا في 1 2 3 4، فهدا المجهود ده ما كان بكل الناس، كان حتى قوى الحرية والتغيير هي جوا فيها تنظيمات أو تنظيم متردد في العملية دي، في حين إنه موقفه السياسي ذاته جوا قوى الحرية والتغيير الحقيقي داخل اجتماعات وكده زي ما قاعدين نسمع، وموقفه برا للشارع قاعد يكون فيه يعني نوع من المزايدة أو نوع من 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 تمييز الذات وكده. فأنا بالنسبة لي إنه العمل السياسي ما كل حاجة قاعدة تكون في الترابيزة، حتى مسألة التفاوض والحاجة دي ما كل شيء هو بيكون في الترابيزة. دي العملية السياسية في عندها مراحل مختلفة، أي مرحلة عندها ظروفها ممكن تنشر فيها تقول فيها، والظروف في مرحلة بتكون أصلا مرحلة بتاع الترتيب ولا كده للحاجة دي. فأنا شايف دي حاجات بترجع للمسألة الفنية، الجانب الفني في عملية التفاوض أصلا عندها جوانب فنية. شكرا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، مرحب بكم في برنامجكم جولة الولايات الذي خصصناه حول مشروع الاستجابة الشاملة للأطفال والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي الذي نفذته منظمة بلان العالمية في كل من محليات السريف وسرف عمرو ودار السلام بولا الشمال دارفور، والأهمية المشروع في معالجة آثار الحرب وتداعياتها على الأطفال. جولة الولايات حاضرة في انطلاقة المشروع، واستضفنا الأستاذ إبراهيم إدريس هاروم ممثل بلان العالمية.
من ضمن أهداف المشروع الأطفال يعيشوا في مجتمعات خالية من جميع أشكال العنف، أيضا يتمكنوا من الحصول على الخدمات الأساسية. الفئات المستهدفة هم النازحين والمجتمعات المستضيفة. التكلفة الكلية للمشروع 1,040,869 دولار. مدة المشروع سنة. معنا شريك هو جميع استخار المزارعين الخيرية في كبكبية. أبرز الأنشطة تكوين شبكات الحماية المجتمعية وتكوين مجموعات المرأة، يساعدونا في تقديم جلسات توعية مجتمعية ورفع التقارير عن كل أشكال العنف اللي بقى على الأطفال والنساء في المناطق المستهدفة.
الأستاذة حكمة الحافظ الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة بولا الشمال دارفور تعدد أهمية المشروع من واقع تأثيرات الحرب والنزاعات لتلك المحليات.
في ولاية شمال دارفور عندنا عدد من المحليات هي أكثر هشاشة، تحتاج تدخل كبير جدا من المنظمات العاملة في مجال حماية الأطفال. الدعم النفسي والاجتماعي طبعا من أهم الأشياء المحتاجين لها الأطفال، لأنه دي بيساعدهم في التنشئة بتاعتهم.
ونستمع إلى مفوض العون الإنساني بمحلية السريف ممثل المحليات الثلاث الأستاذ الصادق داود.
هذا المشروع دعم كبير جدا بالنسبة للمجتمع، بالدعم لنا نحن في كمفوضية. نحن بدورنا كمفوضيات نعمل على تسهيل هذه المشروعات، ونحن عايزين العمل يكون فيه تشبيك.
ونستمع إلى الأستاذ عبد الرحيم محمد أحمداي المدير التنفيذي لمحلية السريف يفسر أكثر حول مدى جاهزية المحلية للعمل في المشروع.
نحن فعلا من المناطق المتأثرة بالحرب بالذات منطقة الصرف أمرة, فيه كثير جدا جدا من الأطفال المشردين. أنا أفتكر أنه هذا المشروع هيفتح لنا مشاريع لهؤلاء الأطفال. كمحليات إحنا الاستعداد تام فأنا نتعاون مع بلانت وأخواننا صغار المزارعين نوفر لهم البيئة المناسبة يمشي في المشروع ده.
طفل شايل فكرة بزقيها بحب لما يقرا وثمارة بتطلع يوم بكرة كلها مال كلها
أعزائي المستمعين, شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا, ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.